المهم أنه ناخذ هنا قاعدة: ما اختلف العلماء فيه من أنواع المعاملات فالأصل فيه إيش؟ الحل. ولهذا نقول لمن منع لا بد أن تأتي بالدليل، فإذا جاء الدليل ووجدنا أنه ينطبق على الأدلة المانعة منعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه وعليه قيمة ذلك، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها، فقال: اذهبوا معه إلى السوق، فإن بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها منها.
من ثمن؟
نعم.
ها؟ إيش؟ عندي فإن بلغت، لا بأس، ما يبقى.
وعن الشعبي أنه قال: قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس.
وعلى هذا يصح، لأن المستثنى الآن إيش؟ معلوم بالمشاهد. استثنى يقول الرأس، الجلد، السواقط وهي الأكالة، يصح. وذكرنا أن مثل ذلك أيضا اشتراط الألية والفخذ والعرض وما أشبه ذلك، لأن هذا معلوم. فإن قال قائل: وهل تقولون مثل ذلك أن يشترط الكبد والقلب والرئة؟ فالجواب لا، لأن هذه غير معلومة في باطن الجوف، فليست معلومة بالمشاهدة، والأكبار قد تختلف صغرا وكبرا، وكذلك القلوب. نعم.
فصل: ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، ودار استثنى سكناها شهرا، وعبدا استثنى خدمته سنة.
الصواب عبد. تبع عندكم؟ كجمل اشتراط ركوبه إلى موضع معين.
ودارا عندنا بالنصب.
نعم.
ودارا
بالنصب. حتى دارا ما له وجه. إلا لو قال ودارا واستثنى. نعم. يعني مسحها المنصوبة؟ إيه، هذا هو الصحيح.
وعبد استثنى خدمته سنة، صح. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ولأنها ثنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة. فإن عرض المشتري على البائع.
أنتم فهمتم فيما إذا اشترط الرأس والجلد والأكالة، إذا امتنع المشتري من ذبحه فإن عليه قيمتها، لأنها لم تدخل في ملكه بسبب استثناء البائع كما قال المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل: لماذا لا تجعلونه يضمنها بمثلها؟ قلنا: لأنها دخلت بالتقويم، فهي مستثناة من شيء مبيع عوض عنها بالقيمة، فلا يمكن أن نقول لا بد أن تأتي برأس بدله. هذا هو الظاهر. ولو قيل بأنه يجب أن يأتي برأس مثله إذا أمكن فهو جيد. طيب، المؤلف فيما إذا باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، ذكر أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، وأن تكون المنفعة معلومة أيضا. وضرب لذلك مثلا جمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، وكذلك لو اشترط ركوبه إلى زمن معين لكن بين نوع استعماله لهذا الزمن فلا بأس. نعم.
فإن عرض المشتري على البائع عرضها
فإن
فإن عرض المشتري على البائع عرضها
عوضا.
فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب، لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر.
صحيح، لكن لو قال المشتري لما رأى أن البائع أجرها لو قال أنا أحق بها ولي الشفعة، فهل يملك ذلك؟ ظاهر كلامهم أنه لا يملك، ولكن الصحيح أنه يملك ذلك، لأن هذا من يعني من دفع الضرر عنه، أن يأتي إنسان غير البائع يسكنها، فإن فيه ضرر عليه. وما دام البائع قد تخلى عنها ولم يتمسك بها فإن مشتريها أحق بها من غيره، لأن معه الأصل والمنفعة فرع. فهمتم هذه ولا لا؟ طيب، رجل باع بيتا واستثنى سكناه مدة سنة فقبل المشتري، ثم إن البائع أراد أن يؤجر البيت هذه السنة، فهل يملك ذلك أو لا؟ المؤلف يقول يملك، نقل عن ابن عقيل أنه يملك ذلك، لأن المنفعة له أي للبائع كالمستأجر يستأجر بيتا لمدة سنة فله أن يؤجره، لكن بشرط أن لا يؤجره لأحد أكثر منه ضررا كما مر. أقول لو أن مشتري البيت قال للبائع ما دمت تريد أن تؤجره فأنا أحق به، أنا أعطيك الأجرة، فهل يملك ذلك أو لا؟ يقول ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يملك، والصواب أنه يملك ذلك، وأنه يقال للبائع خذ الأجرة التي تريد أن تأجرها به منها من المشتري، ولا تدخل عليه أناسا قد يضرونه. واضح؟ طيب.
وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره، وإن تلف بغير تفريط، فكلام أحمد رضي الله عنه يقتضي ذلك بعمومه، ويحتمل أن لا يضمن، لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها، والحالة الذي استثنى منه شجرة. ويحمل كلام أحمد على من فرط.
هذا هو المتعين أنه لو تلفت هذه العين فلا ضمن على المشتري، لأن البائع لم يملك هذه المنفعة من جهة المشتري، وإنما ملكها بالاستبقاء لا بتجديد الملك. مش ما معنى بالاستبقاء؟ لأنه لما استثنى المنفعة كأنه أبقى المنفعة التي تكون تابعة للأصل أبقاها على ملكه. فالصواب المتعين أنها لو تلفت فلا ضمان على المشتري، ولكن إن فرط فيها في تلفها فهنا يتوجه أن يضمن الأجرة للبائع. نعم. ها؟ أي عندك ويحتمل؟ يحتمل كلام أحمد عندك؟ اقرأ. لا يحمل تصحيح. نعم. لا ما يجوز، ما يجوز، لأن يتجسر ناس على هذا الشيء، ومشكلة إذا استثناها وصارت صغيرة مشكلة، ما يجوز. نقول إذا كنت راضيها فإذا ذبحناها وطلعنا الكبد فاستثنيها ونزل من القيمة. نعم نعم نعم. الحمل منفصل مو من الكبد من الأجزاء، فالحمل لا بأس على قول الراجح يصح أن يستثنيه، لأنه كأنه باعها على أنها حائل. اللبن بمعنى أي يعني مثل لو 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 باع شاة اللبون واستثنى اللبن الموجود الآن يعني لا بأس. نعم. في إيش سبق الكلام عليه في باب الإيجار الضال ما حضرت. نعم. وإن باع المشتري
العين صحة وتكون المنفعة
إيش؟ لا تقول مؤجر، قل إذا أجر البائع، البائع ما في ما في عقد على شيء معين حتى نقول بربح أو بغير ربح، البائع استثنى المنفعة فقط بدون تعويل. نعم.
وإن باع المشتري العين صح وتكون منفعة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب، فهو كالتزويج في الأمة.
هذا واضح.
ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين، ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر.
من ذلك أن يقول مثلا بعتك بيتي بمئة ألف على أن أبقى ساكنا فيه حتى أجد بيتا، هنا المدة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلوم، لا يصح. والصحيح أن ذلك صحيح بشرط أن يذكر مدة أعلى، بأن يقول استثنيت سكناه حتى أجد بيتا في خلال سنة، فهذا لا بأس به، لأن أكثر ما عند المشتري أن يسكن هذا إيش سنة، فإذا وجد بيتا قبل السنة انتهت مدتك الاستثناء. نعم.
باب الشروط في البيع، وهي على أربعة أضرب.
طيب صار استثناء البائع وطأ الأمة المبيعة لا يصح، لماذا؟ لأنه إذا باع انتقل الملك لمن؟ إلى المشتري، والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهنا انتقل الملك عنه فلا يصح. نعم.
باب الشروط في البيع، وهي على أربعة أضرب. أحدها،
يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروط في شيء، لدينا شروط، يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروطا في شيء. فما هو الفرق؟ الفرق من وجهين. الأول، شروط الشيء تتوقف عليه صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه في من شرط له ذلك الشيء. فرق واضح ولا غير واضح؟ طيب، شروط الشيء تتوقف عليه صحته، فمثلا نقول شروط البيع ثمانية، إذا فقد واحد منها لم يصح البيع. الشروط في البيع لا تتوقف عليه صحته، فلو اشترط الإنسان في العبد أن يكون كاتبا، المشتري اشترى عبدا واشترط أن يكون كاتبا، فهل نقول إذا تبين أنه غير كاتب فالعقد باطل؟ لا، لكن يتوقف عليه لزومه في من شرط له، نقول لمن شرط له أن العبد كاتب الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده لعدم الوفاء بالشرط. أفهمتم؟ طيب، الفرق الثاني، شروط الشيء موضوعة من قبل الشرط، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد، من قبل المتعاملين ببيع أو إيجار أو غير ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ممكن أن نزيل فرقا ثالثا فنقول شروط الشيء شروط ثابتة شرعا، سواء اشترطت أم لم تشترط. الشروط في الشيء بعضها ثابت إذا كانت مما يحل شرطه، وبعضها محرم لاغي إذا كانت مما لا يحل شرطه. فهذه ثلاثة فروق بين شرط الشيء والشرط في الشيء. نعم. الشروط في البيع هنا الآن، هل هي شروط البيع ولا الشروط فيه؟ الشروط فيه، من واضعها؟ المتعاقدة. نعم.
وهي على أربعة، أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد.
نعم. باع عليه بيتا وقال شرط أنك تسلم من البيت وسلمك الثمن، ايش حكم هذا الشرط؟ نعم، هذا لا أثر له سواء شرط أو لم يشترط، لأن هذا هو مقتضى العقد. باعه البيت وقال شرط أني أتصرف فيه كما شئت ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك، ها؟ ما حاجة له، هذا ثابت بمقتضى عقد. نعم.
الثاني
نعم. لا، بيعتك هذا البيت على أني أسلمك إياه وتسلم الثمن، إيه هذا ما له أثر، لأن معروف أن لا بد يسلم الثمن وذاك لا بد يسلم البيت. لا لا، ما هو الأصل إذا لم نؤجل في الأصل الحلول. نعم.
الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه.
من مصلحة العقد والرهن أحسن، الرهن أحسن من اللي عندك، من اللي عندك أحسن من كلمة الشر. هذا من مصلحة العقل كالخيار، الخيار يعني خيار الشرط، مثل أن أبيع دارا ويقول لي الخيار لمدة شهر، هذا من مصلحة العقل. والأجل بأن يقول بيع اشتريت منك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تؤجل الثمن لمدة كذا وكذا. الرهن واضح، بعته عليك بكذا بشرط أن ترهنني كذا وكذا. والضمين بمعنى أن تأتي لي بضامن. نعم.
الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، ومتى نفق المبيع وإلا رد، أو إن خسر فيه فعل البائع، فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية
إذن وهل يفسد البيع؟
يفسد
به موجودة نقول هل يفسد، لأنه يعني قال أحدهما لا يفسد ولم يقل لا يفسده.
وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلة وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا.
والصواب ما دل عليه الحديث أن الشرط فاسد والعقد صحيح. فإذا شرط البائع الذي باع العبد أن ولاءه له أي للبائع فالعقد صحيح والشرط باطل، والدليل على ذلك حديث بريرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولم يبطل البيع. ومثل إذا شرط ألا يملك قال بعتك هذا على ألا تملكه وألا تتصرف فيه وما أشبه ذلك. نعم. وقول أو لا يسلم يعني لا يبيعه سلما، أو لا يعتق يعني لا يعتق العبد. نعم. إيش يلقى أنه ما يدخل في ملكك. نعم وما يدخل في ملكك شرط باطل هذا، لأنه كما قلت ملك من المهنات. لو تصور لو حصل هذا يتصور قال نعم قال أنا به ما يملك. طبعا نحن نقول ما اشتراه إلا لأنك ما في شيء، ولذلك نقول هذا الشرط باطل. نعم. لا باكي.
النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانية يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق تجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر، ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن. فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرفق باق فيها.
كذا عندك مخطوطة. إذا اشترط أن يعتقه ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد والثاني الشرط صحيح. والصواب أن الشرط صحيح لأن البائع قد يكون له في ذلك غرض. فإذا قال قائل إذا كان البائع قد اشترط على المشتري أن يعتقه فما فائدة المشتري؟ قلنا فائدته أن يكون الولاء له. فإذا قال قائل ما فائدة البائع إذا باعه واشترط على المشتري أن يعتقه؟ قلنا فائدته أنه يأخذ إيش؟ الثمن. ربما يكون الرجل هذا ما يستطيع أن يعتق العبد وهو يرغب أن العبد يعتق وهو ليس عنده مال فباعه وشرط أن يعتق. ومن المعلوم أنه إذا باعه وشرط أن يعتق سوف ينقص إيش؟ سوف ينقص الثمن كثيرا، لكنه يقول يكفيني ما يحصل من الثمن. فصار كل من البائع والمشتري في هذه المسألة له غرض صحيح. نعم. انتهى الوقت. ما فهمت؟ بلى. إن امتنع من العتق يجبر عليه، والصواب أنه إذا امتنع من العتق أجبر عليه، فإن لم يفعل أعتقه القاضي. بين شروط البيع والشروط في البيع ولا لا؟ طيب.
الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو نوعان، أحدهما أن يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف، هذا شرط فاسد يفسد العقد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه.
هذا الرابع مهم جدا، لا بد أن نعرفه معرفة تامة، ما لا ينافي مقتضى العقد، يعني معناها أن العقد يبقى علمه عليه، والبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة، ولا هو من مصلحته، يعني من مصلحة العقد كالرهن والأجل وما سبق. فهذا نوعان، أحدهما أن يشترط عليه عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عين أخرى، أنا أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك. يقول مالك: إن هذا الشرط فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. ولو قلنا إنه فاسد غير مفسد للعقد لصح البيع الأول ولم يلزم البيع الثاني، يعني صح أن يبيعه السيارة لكن لا يلزم المشتري أن يبيعه سيارته. لكن المؤلف يقول: لا، لا يصح العقد لا الأول ولا الثاني. والصحيح أنه جائز، أن هذا الشرط جائز، لأن فيه مصلحة ولا فيه مضرة، والأصل في المعاملات الحل. فإذا قال: بيعني سيارتك، قال: أنا ما عندي سيارة، أبيعك سيارتي بالشرط أن تبيع لي سيارتك، ما المانع؟ يكون المشتري لا يريد سيارته التي عنده، والبائع كذلك لا يريد أن يتخلى عن السيارة، لابد له من سيارة، ما المانع؟ كذلك أيضا لو قال: بعني بيتك بمثل ريال، قال: ما في مانع، أبيعك بيتي ب100,000 ريال بالشرط أن تؤجرني بيتك لمدة شهرين حتى أجد بيتا أشتريه. يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، لأنه شرط عليه عقدا آخر. والصواب أنه صحيح، لأنه ما في مانع، لا ظلم ولا غرر ولا ربا، كل شيء واضح وصريح وفي مصلحة للمتعاقدين. كذلك أيضا مثال آخر: أو يؤجره، هذا الذي ذكرنا مؤجره، ذكرنا الأجار. أو يسلفه، يعني يعطيه سلفا، أي سلما، وهذا غير الاستسلاف، الاستسلاف القرض. يسلفه يعني يقول: أنا ما عندي مانع أن أبيع عليك سيارتي، لكن بشرط أن تعطيني سلما 1,000 ريال ثمن حب قمح، أعطيك إياه بعد سنة، لأجل أن يستفيد بائع السيارة من ثمن السيارة ومن الدراهم التي أسلمت إليه. كلام معقول؟ ها؟ غير واضح. طيب، جاءني رجل يقول: بيع علي سيارتك. قلت: ما في مال، أبيع عليك، لكن بشرط أن تسلفني، يعني تسلم إلي 10,000 ريال ثمن رز أعطيكه بعد سنة. شوف، عندنا بيع وعندنا السلف الذي هو السلف، يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف يقول: لا يجوز، والصحيح أنه جائز. لكني أنا أقول لكم الآن: ما فائدة اشتراط بائع السيارة أن يسلم إليه المشتري ثمنا لقمح لرز يشتريه بعد، يسلمه له بعد؟ قلنا: فائدته أنه يستفيد من الثمن الذي قدم إليه مع ثمن السيارة. طيب، أو يشتري منه، جاء إلي شخص وأريد أن تبيعني الفلة الشرطية، قلت: ما في مال، لكن بشرط أن تشتري مني الفلة الغربية، يعني أنا أريد أن يكون الفلتان سواء. فقال: ما في مال. فعقدنا البيع للشرقية ب100,000 وللغربية ب100,000 أو بأقل أو أكثر. المؤلف يقول إن هذا إيش يجوز أو لا؟ لا يجوز. والصحيح أنه جائز ولا بأس به، وسواء عين لكل واحدة منهما ثمنا خاصا أو اشتراهما جميعا بثمن واحد لا بأس. أو يستسلف يعني يستقر، هذا هو الذي لا يجوز. لماذا؟ لئلا يؤدي إلى سلف يجر نفعا، والسلف الذي يجر نفعا محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. مثال ذلك، طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته، أن يبيع عليه بيته أو فقال لا بأس، لا بأس، بشرط أن تسلفني 100,000، 100,000. فسلفه. الآن المشتري سلفه سلفا جر نفعا أو لا؟ جر نفعا، لأن البائع، انتبه، البائع سوف يراعي إقراضه، وسوف يبيع عليه ما يساوي 100 ب90 علشان يأخذ إيش؟ علشان يأخذ القرض. فيكون المقرض الآن استفاد أو ما استفاد؟ استفاد، سيقرض مثلا 100,000، نعم، ولكنه نزل له من ثمن البيت الذي ذكرنا، إذا كنا مثلنا بالبيت، ما يكون منفعة له. فلهذا إذا اجتمع الشرط وإذا اجتمع بيع وسلف بالشرط فهذا لا يجوز، أما بدون شرط فلا بأس. وأما يقول فهذا شرط فاسد يفسد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. ومعلوم أنه إذا قال رسول الله: لا يحل سلف وبيع، فلا يمكن لأحد أن يقول إن ذلك حلال أبدا. لكن قال: ولا شرطان في بيع. شرطان في بيع، بعض العلماء يقول: كل بيع تضمن شرطين فهو فاسد، سواء كان الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحة العقد أو لا يتعلق بمقتضاه ولا مصلحته. لا شرطان في بيع، وشرطان نكرة في السياق إيش؟ النفي فتعم. وبعضهم يقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق يجب أن يحمل على المقيد، فيحمل قوله ولا شرطان على شرطين إذا اجتمعا صار باجتماعهما محذور شرعي، وإذا انفردا لم يكن في ذلك محذور شرع. وأما مجرد الشرطين فهذا بعيد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراده. مثال ذلك، متى الرجل باع على شخص بيتا وشرط المشتري على البائع، شرط عليه أن يزوق هذه الحجرة، يعني يجعل فيها ديكور، وأن يفتح بابا للحجرة الثانية، هذان شرطان، هل نقول هذا حرام؟ ما أحد يقول هذا حرام، لا أحد يقول هذا حرام وإن كان شرطين. وكذلك ما ذكرنا أنه الراجح إذا شرط عليه أن يبيع عليه بيت آخر أو حاجة أخرى فإن ذلك لا يضر. وعلى هذا فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله شرطان في بيع كل شرطين إذا اجتمعا حصل باجتماعهما محذور، وإذا انفرجا لم يحصل بواحد منهما محذور. ثم قال: ونهى عن بيعتين في بيع. وهذا منه، نعم نهى عن بيعتين في بيع، لكن من قال إن هذا منه؟ من قال هذا؟ من قال هذا منه؟ العلماء مختلفون، منهم من قال بيعتان في بيعة أن يقول خذ هذا الكتاب 10 نقدا أو 20 نسيئة، ومنهم من قال بيعتني في بيعة بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني الكتاب، هذا بيعتني في بيعة. وما دام العلماء لم يتفقوا على تفسير الحديث فإنه يجب أن نطبق الحديث على ما تدل عليه السنة، والسنة دلت على أن البيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. وصورتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، مثل أن يبيع سيارته على شخص قال هذه السيارة بعتها عليك ب10,000 لمدة سنة، الثمن الآن مؤجل ولا غير مؤجل؟ كم؟ سنة. ثم أخذ المشتري ثم عاد البائع إليه وقال بعنيها ب80 نقدا، فباعها، هاتان بيعتان في بيعة، البيعة الأولى والبيعة الثانية والبيعة الثانية. ولهذا قال الرسول فله أوكسهما أو الربا. إن أخذ البائع الأول، إن أخذ بالبيعة الأولى فقد رابع، لأن حقيقة الأمر أنه أخذ 180، وإن أخذ بالبيعة الثانية أخذ بأوكسهما أي بأنقصهما. ومعلوم أننا إذا وجدنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر كلامه المجمل فإن الواجب الأخذ به، الواجب الأخذ به. وهذا الذي قلته هو الذي فسره به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو واضح لا غبار عليه. وإنما كانت البيعتان في بيعة على الوجه الذي ذكرت محرمتين، لأنه حيلة على ربا النسيئة والفضل بإدخال سلعة بينهما غير مقصود، فهو إما حيلة وإما ذريعة. ولهذا سمى ابن عباس رضي الله عنهما هذه البيعة سماها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة من القماش. كلام ما أدري وش واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. يلا الثاني
أن يشترط للمشتري منفعة البائع في المبيع.
نعم،
أن يشترط للمشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو
قبعة
أو
فلة كيف؟ فلعة. هنا يقول الفلعة القطعة، والمقصود هنا القطعة من الجلد. أنا عندي قبعة أحسن من قلعة، لأن قلعة القطعة من الجلد ما تناسب الثوب.
نعم.
كيف؟ نعم. طيب.
أو فلعة ويشترط حذوها نعلا.
تمام. الآن اشترى فلعة موس مو. إذن فلعة معطوفة على ثوبا لا على قوله قميص. نعم.
أو حطبا ويشترط حملة، لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب واشترط عليه حملها واشتهر ذلك ولم ينكر، ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. وقال الخرقي إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد، فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها، ويحتمل أن يعدى حكمها ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه لأنه شرط
منفعة البائع.
نعم.
شرط فيه منفعة البائع. ليه المشكلة؟ أنا حتى عني اختلاف.
ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. وقال القاضي
طيب المهم عرفتم هذه المسألة؟ المسألة يشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع، مثل اشترى منه قطعة قماش وقال اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها ثوبا، أو قطعة جلد وقال بشرط أن تخيطها أن تخرزها نعلا. الآن اشترط المشتري على البائع نفعا، وهو في الأول إيش؟ خياطة الثوب، والثاني خرز الجلد. المنفعة الآن هي خارجة عن المبيع ولا في المبيع؟ في المبيع. يقول المؤلف أن هذا جائز، لكن انتبه، منفعة البائع في المبيع. طيب فإن شرط منفعة المبيع البائع في غيره، في غير المبيع، قال اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخرز لي هذا النعل، يقول المشتري للبائع أيجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز، لأن هذه هي المسألة الأولى، هذه بيع وإجارة. أما المسألة التي ذكرنا فهي شرط في منفعة في المبيع. واضح؟ ها؟ طيب، أن يشترط منفعة المبيع البائع في المبيع، يعني أن يشترط على البائع منفعة في المبيع. المال المشترط من الآن؟ المشتري اشترط على البائع منفعة في المبيع. مثال ذلك، اشترى منه ثوبا يعني غير مخيط، قطعة قماش، وقال اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها لي قميصا، فوافق. الآن الشرط شرط منفعة، منفعة من؟ لا، منفعة البائع، يعني المشتري اشترط أن ينتفع من البائع، فهنا منفعة البائع من باب إضافة المنفعة إلى نعم إلى الفاعل، لكن على أنه مطالب بها. صورة مثلا، اشترط المشتري على البائع نفعا يكون في نفس المبيع. المثال واضح يا أخوان، ما هي مشكلة. اشترط قطعة قماش 50 ريال، قال بشرط أن تخيطها لي قميصا، ويذكر المنفعة، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأن هذه منفعة المبيع. كما لو اشترط على البائع أن يكون حسن الخط إذا باعه عبدا مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن هذه منفعة المبيع. قلت لكم لو أن المشتري اشترط على البائع نفعا في غير المبيع فهذا ينبني على الخلاف في المسألة الأولى في النوع الرابع، على القول بأنه لا بد عقد آخر إذا لم يكن محذور شرعي فهذا جائز، لكن على المذهب ليس بجائز. مثال ذلك، اشتريت ثوبا من بائع وقلت له اشتريته منك بمئة بشرط أن ترقع لي ثوبي الثاني، يجوز أو ما يجوز؟ على كلام المؤلف الآن لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة في غير المبيع، فكأنه جمع بين بيع وإجارة، يعني جمع جمع بين عقدين في عقد، فلا يصح. ولهذا قال ولا نبيع الجائز الآخر. الخرقي ذكرت مسألة ناقشها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
المهم أنه نأخذ هنا قاعدة، ما اختلف العلماء فيه من أنواع المعاملات فالأصل فيه إيش؟ الحل. ولهذا نقول لمن منع لا بد أن تأتي بالدليل، فإذا جاء الدليل ووجدنا أنه ينطبق على الأدلة المانعة منعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها، فقال اذهبوا معه إلى السوق فإن بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها منها.
من ثمن؟ ايش عندي فاين بلغت؟ لا بس ما يضع.
وعن الشعبي انه قال: قضى زيد بن ثابت واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، يعني ان يعطيه رأسا مثل رأس.
وعلى هذا يصح، لان المستثنى الان ايش معلوم بالمشاهد، استثنى يقول الرأس، الجلد، السواقط وهي الأكالة، يصح. وذكرنا ان مثل ذلك ايضا اشتراط الألية والفخذ والعرض وما اشبه ذلك، لان هذا معلوم. فان قال قائل: وهل تقولون مثل ذلك ان يشترط الكبد والقلب والرئة؟ فالجواب لا، لأن هذه غير معلومة في باطن الجوف، فليست معلومة بالمشاهدة، والأكبار قد تختلف صغرا وكبرا، وكذلك القلوب. نعم.
فصل: ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، ودار استثنى سكناها شهرا، وعبدا استثنى خدمته سنة.
الصواب عبد عندكم. كجمل اشتراط ركوبه إلى موضع معين.
ودارا عندنا بالنصب.
نعم.
ودارا بالنصب.
حتى دارا ما له وجه. إلا لو قال ودارا واستثنى. نعم. يعني مسح المنصوبة. إيه هذا هو الصنع.
وعبد يستثنى خدمته سنة صح، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ولأنها دنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة، فإن عرض المشتري على البائع.
أنتم فهمتم فيما إذا اشترط الرأس والجلد والأكارع إذا امتنع المشتري من ذبحه فإن عليه قيمتها، لأنها لم تدخل في ملكه بسبب استثناء البائع كما قال المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل لماذا لا تجعلونه يضمنها بمثلها، قلنا لأنها دخلت بالتقويم فهي مستثناة من شيء مبيع عوض عنها بالقيمة، فلا يمكن أن نقول لا بد أن تأتي برأس بدله. هذا هو الظاهر، ولو قيل بأنه يجب أن يأتي برأس مثله إذا أمكن فهو جيد. طيب، المؤلف فيما إذا باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة ذكر أنه لا بد أن تكون المدة معلومة وأن تكون المنفعة معلومة أيضا، وضرب لذلك مثلا جمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، وكذلك لو اشترط ركوبه إلى زمن معين لكن بين نوع استعماله في هذا الزمن فلا بأس. نعم.
فإن عرض المشتري على البائع عرضها
نعم.
فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب، لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر.
صحيح، لكن لو قال المشتري لما رأى أن البائع أجرها لو قال أنا أحق بها ولي الشفعة فهل يملك ذلك؟ ظاهر كلامهم أنه لا يملك، ولكن الصحيح أنه يملك ذلك، لأن هذا من دفع الضرر عنه أن يأتي إنسان غير البائع يسكنها، فإن فيه ضررا عليه. وما دام البائع قد تخلى عنها ولم يتمسك بها فإن مشتريها أحق بها من غيره، لأن معه الأصل والمنفعة فرع. فهمتم هذه ولا لا؟ طيب، رجل باع بيتا واستثنى سكناه مدة سنة فقبل المشتري، ثم إن البائع أراد أن يؤجر البيت هذه السنة، فهل يملك ذلك أو لا؟ المؤلف يقول يملك، نقل عن ابن عقيل أنه يملك ذلك لأن المنفعة له أي للبائع كالمستأجر يستأجر بيتا لمدة سنة فله أن يؤجره، لكن بشرط أن لا يؤجره لأحد أكثر منه ضررا كما مر. أقول لو أن مشتري البيت قال للبائع ما دمت تريد أن تؤجره فأنا أحق به، أنا أعطيك الأجرة، فهل يملك ذلك أو لا؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يملك، والصواب أنه يملك ذلك، وأنه يقال للبائع خذ الأجرة التي تريد أن تأجرها به من المشتري، ولا تدخل عليه أناسا قد يضرونه. واضح؟ طيب.
وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره، وإن تلف بغير تفريط، فكلام أحمد رضي الله عنه يقتضي ذلك بعمومه، ويحتمل أن لا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها، والحالة الذي استثنى منه شجرة ويحتمل كلام أحمد على ويحمل كلام أحمد على من فرط.
هذا هو المتعين. المتعين أنها أنه لو تلفت هذه العين فلا ضمن على المشترى، لأن البائع لم يملك هذه المنفعة من جهة المشترى، وإنما ملكها بالاستبقاء لا بتجديد الملك. مش ما معنى بالاستبقاء؟ لأنه لما استثنى المنفعة كأنه أبقى المنفعة التي تكون تابعة للأصل أبقاها على ملكه. فالصواب المتعين أنها لو تلفت فلا ضمان على المشتري، ولكن إن فرط فيها في تلفها فهنا يتوجه أن يضمن الأجرة للبائع. نعم. ها؟ أي عندك ويحتمل؟ يحتمل كلام أحمد عندك؟ اقرأ. لا يحمل تصحيح. نعم. لا ما يجوز، ما يجوز، لأن يتجسر ناس على هذا الشيء، ومشكلة إذا استثناها وصارت صغيرة مشكلة. ما يجوز. نقول إذا كنت راضيها، فإذا ذبحناها وطلعنا الكبد فاستثنيها ونزل من القيمة. نعم نعم نعم. الحمل منفصل، مو من الكبد، من الأجزاء. فالحمل لا بأس على قول الراجح يصح أن يستثنيه، لأنه كأنه باعها على أنها حائل. اللبن بمعنى أي يعني مثل لو باعها شاة اللبون واستثنى اللبن الموجود الآن يعني لا بأس. نعم. بإيش؟ سبق الكلام عليه في باب الإيجار. الضال ما حضرت. نعم. وإن باع المشتري
العين صح وتكون المنفعة. إيش؟
لا تقول مؤجر، قل إذا أجر البائع. البائع ما في عقد على شيء معين حتى نقول بربح أو بغير ربح. البائع استثنى المنفعة فقط بدون تعويل. نعم.
وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب، فهو كالتزويج في الأمة.
هذا واضح.
ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين. ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر.
من ذلك أن يقول مثلا بعتك بيتي بمئة ألف على أن أبقى ساكنا فيه حتى أجد بيتا. هنا المدة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلوم، لا يصح. والصحيح أن ذلك صحيح بشرط أن يذكر مدة أعلى، بأن يقول استثنيت سكناه حتى أجد بيتا في خلال سنة، فهذا لا بأس به، لأن أكثر ما عند المشتري أن يسكن هذا إيش سنة، فإذا وجد بيتا قبل السنة انتهت المدة في الاستثناء. نعم.
باب الشروط في البيع، وهي على أربعة أضرب.
طيب صار استثناء البائع وطأ الأمة المبيعة لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا باع انتقل الملك لمن؟ إلى المشتري. والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهنا انتقل الملك عنه فلا يصح. نعم.
باب الشروط في البيع، وهي على أربعة أضرب. أحدها،
يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروط في شيء. لدينا شروط، يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروطا في شيء. فما هو الفرق؟ الفرق من وجهين. الأول، شروط الشيء تتوقف عليه صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه في من شرط له ذلك الشيء. فرق واضح ولا غير واضح؟ طيب، شروط الشيء تتوقف عليه صحته. فمثلا نقول شروط البيع ثمانية، إذا فقد واحد منها لم يصح البيع. الشروط في البيع لا تتوقف عليه صحته، فلو اشترط الإنسان في العبد أن يكون كاتبا، المشتري اشترى عبدا واشترط أن يكون كاتبا، فهل نقول إذا تبين أنه غير كاتب فالعقد باطل؟ لا، لكن يتوقف عليه لزومه في من شرط له. نقول لمن شرط له أن العبد كاتب الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده لعدم الوفاء بالشرط. أفهمتم؟ طيب، الفرق الثاني، شروط الشيء موضوعة من قبل الشرط، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد، من قبل المتعاملين ببيع أو إيجار أو غير ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ممكن أن نزيد فرقا ثالثا فنقول شروط الشيء شروط ثابتة شرعا، سواء اشترطت أم لم تشترط. الشروط في الشيء بعضها ثابت إذا كانت مما يحل شرطه، وبعضها محرم لاغي إذا كانت مما لا يحل شرطه. فهذه ثلاثة فروق بين شرط الشيء والشرط في الشيء. نعم، الشروط في البيع هنا الآن، هل هي شروط البيع ولا الشروط فيه؟ الشروط فيه، من واضعها؟ المتعاقدة. نعم.
وهي على أربعة أضرب. أحدها، ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد.
نعم، باع عليه بيتا وقال شرط أنك تسلم من البيت وسلمت الثمن، ايش حكم هذا الشرط؟ نعم، هذا لا أثر له سواء شرط أو لم يشترط، لأن هذا هو مقتضى العقد. باعه البيت وقال شرط أني أتصرف فيه كما شئت، ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك، ها؟ ما حاجة له، هذا ثابت بمقتضى عقد. نعم.
الثاني.
نعم. لا، بيعك هذا البيت على أني أسلمك إياه وتسلم الثمن، إيه هذا ما له أثر، لأن معروف أنه لا بد يسلم الثمن وذاك لا بد يسلم البيت. لا لا، ما هو الأصل، إذا لم نأجل في الأصل الحلول. نعم.
الثاني، ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه.
من مصلحة العقد، والرهن أحسن، الرهن أحسن، أحسن من اللي عندك، من اللي عندك أحسن من كلمة الشرع. هذا من مصلحة العقد كالخيار، الخيار يعني خيار الشرط، مثل أن أبيع دارا ويقول لي الخيار لمدة شهر، هذا من مصلحة العقد. والأجل بأن يقول اشتريت منك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تؤجل الثمن لمدة كذا وكذا. الرهن واضح، بعته عليك بكذا بشرط أن ترهنني كذا وكذا. والضمين بمعنى أن تأتي لي بضامن. نعم.
الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط ألا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، ومتى نفق المبيع وإلا رد، أو إن خسر فيه فعل البائع. فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية
وهل يفسد
البيع؟
يفسد به موجود يعني. نقول هل يفسد، لأنه يعني قال أحدهما لا يفسد ولم يقل لا يفسد.
وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا.
والصواب ما دل عليه الحديث أن الشرط فاسد والعقد صحيح. فإذا شرط البائع الذي باع العبد أن ولاءه له أي للبائع فالعقد صحيح والشرط باطل. والدليل على ذلك حديث بريرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولم يبطل البيع. ومثل إذا شرط ألا يملك، قال بعتك هذا على ألا تملكه وألا تتصرف فيه وما أشبه ذلك. نعم. وقول أو لا يسلم يعني لا يبيعه سلما، أو لا يعتق يعني لا يعتق العبد. نعم. إيش يلقى أنه ما يدخل في ملكك. نعم يقول ما يدخل في ملكك، شرط باطل هذا، لأنه كما قلت ملك من المهلات. لو تصور لو حصل هذا يتصور قال نعم قال أنا به ما يملك. طبعا نحن نقول ما اشتراه إلا ليملكه، ما في شيء، ولذلك نقول هذا الشرط باطل. نعم. لا باكر.
النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانية يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه. والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط، كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر، ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن. فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرفق باق فيها.
كذا عندك مخطوطة. إذا اشترط أن يعتقه ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد والثاني الشرط صحيح. والصواب أن الشرط صحيح لأن البائع قد يكون له في ذلك غرض. فإذا قال قائل إذا كان البائع قد اشترط على المشتري أن يعتقه فما فائدة المشتري؟ قلنا فائدته أن يكون الولاء له، أن يكون الولاء له. فإذا قال قائل ما فائدة البائع إذا باعه واشترط على المشتري أن يعتقه؟ قلنا فائدته أنه يأخذ إيش؟ الثمن. بما يكون الرجل هذا ما يستطيع أن يعتق العبد وهو يرغب أن العبد يعتق وهو ليس عنده مال، فباعه وشرط أن يعتق. ومن المعلوم أنه إذا باعه وشرط أن يعتق سوف ينقص إيش؟ سوف ينقص الثمن كثيرا، لكنه يقول يكفيني ما يحصل من الثمن. فصار كل من البائع والمشتري في هذه المسألة له غرض صحيح. نعم، انتهى الوقت. ما فهمت؟ بلى. إذا امتنع من العتق يجبر عليه، والصواب أنه إذا امتنع من العتق أجبر عليه، فإن لم يفعل أعتقه القاضي. بين شروط البيع والشروط في البيع، ولا لا؟ طيب.
الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو نوعان: أحدهما أن يشترط عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى، أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف. هذا شرط فاسد يفسد العقد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه.
هذا الرابع مهم جدا، لا بد أن نعرفه معرفة تامة. ما لا ينافي مقتضى العقد، يعني معناها أن العقد يبقى على ما هو عليه، والبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة، ولا هو من مصلحته، يعني من مصلحة العقد كالرهن والأجل وما سبق. فهذا نوعان: أحدهما أن يشترط عليه عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عين أخرى. أنا أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك. يقول مالك: إن هذا الشرط فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. ولو قلنا إنه فاسد غير مفسد للعقد لصح البيع الأول ولم يلزم البيع الثاني، يعني صح أن يبيعه السيارة لكن لا يلزم المشتري أن يبيعه سيارته. لكن المؤلف يقول: لا، لا يصح العقد لا الأول ولا الثاني. والصحيح أنه جائز، أن هذا الشرط جائز، لأن فيه مصلحة ولا فيه مضرة، والأصل في المعاملات الحل. فإذا قال: بعني سيارتك، قال: أنا ما عندي سيارة، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك، ما المانع؟ يكون المشتري لا يريد سيارته التي عنده، والبائع كذلك لا يريد أن يتخلى عن السيارة، لابد له من سيارة، ما المانع؟ كذلك أيضا لو قال: بعني بيتك بمثل ريال، قال: ما في مانع، أبيعك بيتي بمئة ألف ريال بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة شهرين حتى أجد بيتا أشتريه. يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، لأنه شرط عليه عقدا آخر. والصواب أنه صحيح، لأنه ما في مانع، لا ظلم ولا غرر ولا ربا، كل شيء واضح وصريح وفيه مصلحة للمتعاقدين. كذلك أيضا مثال آخر: أو يؤجره، هذا الذي ذكرنا الأجار، أو يسلفه، يعني يعطيه سلفا، أي سلما، وهذا غير الاستسلاف، استسلاف القرض. يسلفه يعني يقول: أنا ما عندي مانع أن أبيع عليك سيارتي، لكن بشرط أن تعطيني سلما ألف ريال ثمن حب قمح أعطيك إياه بعد سنة، لأجل أن يستفيد بائع السيارة من ثمن السيارة ومن الدراهم التي أسلمت إليه. كلام معقول؟ ها؟ غير واضح. طيب، جاءني رجل يقول بيع لي سيارة، قلت ما في مال أبيع عليك، لكن بشرط أن تسلفني، يعني تسلم إلي 10,000 ريال ثمن رز أعطيكه بعد سنة. شوف، عندنا الآن بيع وعندنا سلف الذي هو السلف، يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز. لكني أنا أقول لكم الآن، ما فائدة اشتراط بائع السيارة أن يسلم إليه المشتري ثمنا لقمح لرز يشتريه بعد يسلمه له بعد؟ قلنا فائدته أنه يستفيد من الثمن الذي قدم إليه مع ثمن السيارة. طيب، أو يشتري منه، جاء إلي شخص وأريد أن تبيعني الفلة الشرطية، قلت ما في مال، لكن بشرط أن تشتري مني الفلة الغربية، الغربية يعني أنا أريد أن يكون الفلتان سواء، فقال ما في مال، فعقدنا البيع للشرقية ب100,000 وللغربية ب100,000 أو بأقل أو أكثر. المؤلف يقول إن هذا إيش، يجوز أو لا؟ لا يجوز، والصحيح أنه جائز ولا بأس به، وسواء عين لكل واحدة منهما ثمنا خاصا أو اشتراهما جميعا بثمن واحد لا بأس. أو يستسلف، يعني يستقر، هذا هو الذي لا يجوز. لماذا؟ لئلا يؤدي إلى سلف يجر نفعا، والسلف الذي يجر نفعا محرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. مثال ذلك، طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته، أن يبيع عليه بيته أو فقال لا بأس، لا بأس، بشرط أن تسلفني 100,000. فسلفه. الآن المشتري سلفه سلفا جر نفعا أو لا؟ جر نفعا، لأن البائع، انتبه، البائع سوف يراعي إقراضه، وسوف يبيع عليه ما يساوي 100 ب90 علشان يأخذ إيش؟ علشان يأخذ القرض، فيكون المقرض الآن استفاد أو ما استفاد؟ استفاد، سيقرض مثلا 100,000، نعم، ولكنه نزل له من ثمن البيت الذي ذكرنا، إذا كنا مثلنا بالبيت، ما يكون منفعة له. فلهذا إذا اجتمع شرط وإذا اجتمع بيع وسلف بالشرط فهذا لا يجوز، أما بدون شرط فلا بأس. وأما يقول فهذا شرط فاسد يفسد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، ومعلوم أنه إذا قال رسول الله يحل سلف وبيع فلا يمكن لأحد أن يقول إن ذلك حلال أبدا، لكن قال ولا شرطان في بيع. شرطان في بيع، بعض العلماء يقول كل بيع تضمن شرطين فهو فاسد، سواء كان الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحة العقد أو لا يتعلق بمقتضاه ولا مصلحته. لا شرطان في بيع، وشرطان نكرة في السياق إيش؟ النفي فتعم. وبعضهم يقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق يجب أن يحمل على المقيد، فيحمل قوله ولا شرطان على شرطين إذا اجتمعا صار باجتماعهما محذور شرعي، وإذا انفرد لم يكن في ذلك محذور شرط. وأما مجرد الشرطين فهذا بعيد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراده. مثال ذلك متى الرجل باع على شخص بيتا وشرط المشتري على البائع شرط عليه أن يزوق هذه الحجرة يعني يجعل فيها ديكور وأن يفتح بابا مع للحجرة الثانية هذان الشرطان، هل نقول هذا حرام؟ ما أحد يقول هذا حرام، لا أحد يقول هذا حرام وإن كان شرطين. وكذلك ما ذكرنا أنه الراجح إذا شرط عليه أن يبيع عليه بيت آخر أو حاجة أخرى فإن ذلك لا يضر. وعلى هذا فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله شرطان في بيع كل شرطين إذا اجتمعا حصل باجتماعهما محذور، وإذا انفرجا لم يحصل بواحد منهما محذور. ثم قال ونهى عن بيعتين في بيع، وهذا منه. نعم نهى عن بيعتين في بيع، لكن من قال إن هذا منه؟ من قال هذا؟ من قال هذا من العلماء؟ مختلفون. منهم من قال بيعتان في بيعة أن يقول خذ هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، ومنهم من قال بيعتان في بيعة بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني الكتاب، هذا بيعتان في بيعة. وما دام العلماء لم يتفقوا على تفسير الحديث فإنه يجب أن نطبق الحديث على ما تدل عليه السنة، والسنة دلت على أن البيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. وصورتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، مثل أن يبيع سيارته على شخص قال هذه السيارة بعتها عليك ب10,000 لمدة سنة، الثمن الآن مؤجل ولا غير مؤجل؟ كم؟ سنة. ثم أخذ المشتري ثم عاد البائع إليه وقال بعنيها ب80 نقدا فباعها، هاتان بيعتان في بيعة، البيعة الأولى والبيعة الثانية والبيعة الثانية. ولهذا قال الرسول فله أو كسؤما أو الربا. إن أخذ البائع الأول، إن أخذ بالبيعة الأولى فقد رابع، لأن حقيقة الأمر أنه أخذ 180، وإن أخذ بالبيعة الثانية أخذ بأوكسهما أي بأنقصهما. ومعلوم أننا إذا وجدنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر كلامه المجمل فإن الواجب الأخذ به، الواجب الأخذ به. وهذا الذي قلته هو الذي فسره به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو واضح لا غبار عليه. وإنما كانت البيعتان في بيعة على الوجه الذي ذكرت محرمتين، لأنه حيلة على ربا النسيئة والفضل بإدخال سلعة بينهما غير مقصود، فهو إما حيلة وإما ذريعة. ولهذا سمى ابن عباس رضي الله عنهما هذه البيعة سماها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة من القماش. كلام ما ادري وش واضح يا جماعه؟ طيب الحمد لله. يلا الثاني
ان يشترط للمشتري منفعه البائع في المبيع.
نعم،
ان يشترط للمشتري منفعه البائع في المبيع فيصح اذا كانت معلومه، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو
قبعة
أو
فلة كيف فلة. نعم يقول الفلعة القطعة، والمقصود هنا القطعة من الجلد. أنا عندي قبعة أحسن من قلعة، لأن قلعة القطعة من الجلد ما تناسب الثوب.
نعم
كيف؟ نعم طيب.
أو فلعة ويشترط حذوها نعلا
أو حطب. تمام الآن اشترى فلعة مو إذن فلعة معطوفة على ثوبا لا على قوله قميصا. نعم.
أو حطبا ويشترط حملة، لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب واشترط عليه حملها واشتهر ذلك ولم ينكر، ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. وقال الخرقي إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد، فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها، ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه، لأنه شرط
منفعة البائع.
نعم.
شرط فيه منفعة البائع. ما هي المشكلة؟ أنا حتى عندي اختلاف.
ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع، لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. وقال القاضي
طيب المهم عرفتم هذه المسألة؟ المسألة يشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع، مثل اشترى منه قطعة قماش وقال اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها ثوبا، أو قطعة جلد وقال بشرط أن تخرزها نعلا. الآن اشترط المشتري على البائع نفعا، وهو في الأول ايش؟ خياطة الثوب، والثاني خرز الجلد. المنفعة الآن هي خارجة عن المبيع ولا في المبيع؟ في المبيع. يقول المؤلف ان هذا جائز، لكن انتبه، منفعة البائع في المبيع. طيب فإن شرط منفعة المبيع البائع في غيره، في غير المبيع، قال اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخرز لي هذا النعل، يقول المشتري للبائع أيجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز، لأن هذه هي المسألة الأولى، هذه بيع وإجارة. أما المسألة التي ذكرنا فهي شرط في منفعة في المبيع. واضح؟ ها؟ طيب، أن يشترط منفعة المبيع البائع في المبيع، يعني أن يشترط على البائع منفعة في المبيع. المال لا، المشترط من الآن؟ المشتري اشترط على البائع منفعة في المبيع. مثال ذلك، اشترى منه ثوبا يعني غير مخيط، قطعة قماش، وقال اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها لي قميصا، فوافق. الآن الشرط شرط منفعة، منفعة من؟ لا، منفعة البائع، يعني المشتري اشترط أن ينتفع من البائع، فهنا منفعة البائع من باب إضافة المنفعة إلى الفاعل، لكن على أنه على أنه مطالب بها. صورة المسألة: اشترط المشتري على البائع نفعا يكون في نفس المبيع. المثال واضح يا أخوان، ما هي مشكلة. اشترط قطعة قماش 50 ريال، قال بشرط أن تخيطها لي قميصا، ويذكر المنفعة. يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأن هذه منفعة للمبيع. كما لو اشترط على البائع أن يكون حسن الخط إذا باعه عبدا مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن هذه منفعة للمبيع. قلت لكم لو أنه اشترط، لو أن المشتري اشترط على البائع نفعا في غير المبيع، فهذا ينبني على خلاف في المسألة الأولى في النوع الرابع، على القول بأنه لا بد عقد آخر إذا لم يكن محذور شرعي فهذا جائز، لكن على المذهب ليس بجائز. مثال ذلك: اشتريت ثوبا من بائع وقلت له اشتريته منك بمئة بشرط أن ترقع لي ثوبي الثاني، يجوز أو ما يجوز؟ ناخذ على كلام المؤلف الآن، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة في غير، في غير المبيع، فكأنه جمع بين بيع وإجارة، يعني جمع بين جمع بين عقدين في عقد، فلا يصح. ولهذا قال ولأنه بيع جائز لآخر. الخرقي ذكرت مسألة ناقشها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.